هل أنت طالب يسعى لاستكمال حلمه بدراسة البكالوريوس؟ أم خريج يريد الماستر؟ أم تريد الدكتوراه للدراسة في تركيا والمنح الخاصة والحكومية؟ مع وكالة آفاق، لا آفاق لحدودك. معلومات التواصل في وصف البودكاست.
سلام عليكم.
يخبرني واحد من أصدقائي عن قصة حاصلة الآن في جمهورية مدغشقر. يقول لي في امرأة مغربية متزوجة من شاب مغربي من أهل فاس في المغرب. المهم هذا الرجل اللي هو الزوج مدرس في مدغشقر، مدرس مادة الفرنسي، فخذاها وعندهم ولد عمره الحين 5 أشهر 6 أشهر. المهم قعدوا الفترة الماضية هذه لمدة 2 أو 3 شهور، فقال الحين في إجازة الصيف، يقول حق زوجته إجازة الصيف خلاص احنا نبي نروح نصيف في المغرب، وكان مأجر سيارة فجهز الشنط وكذا، وهو يحب ولده الصغير هذا، فقال لها انا بروح ارجع السيارة الحين حق المكتب، مكتب التأجير، واجي اخذك جهز الاجناط وخلي الولد معي. ما اخذ ولده حاطه على كتفه. المهم خذ ولده وراح في السيارة هذه التأجير، سلمها للمكتب واختفى، وهذه المسكينة ناطرة في البيت معاها جوازها والشنط وكذا. بعدين استوعبت ان زوجها خذ كم شنطة معاه، لما فتحت الشنط ولا هو ماخذ بس الشنط اللي فيها اغراضها، انجنت، تدور الجوازات ولا ما في الا جوازها، طارت على المطار سالت هناك وكذا، قالوا لها يبا زوجك اصلا ما طلع برا مدغشقر، لا موجود الى الان داخل، مع انهم سلموا البيت اللي كانوا ساكنين فيه سلموه حق صاحبة العقار نفسه. المسكينة قعدت 2 يوم في المطار تتصل على زوجها ما يرد، تسأل السلطات الأمنية هناك يقول والله ما ندري زوجك موجود ما سافر. هذه المسكينة الحين تورطت، الحين ترى صار لها بالضبط 1 شهر عطفت عليها صاحبة السكن القديم، مع أنها لما رجعت لقيت الباب مقفل لأنه مقفل الباب ماخذ مفتاح معاه، كلمت صاحبة العقار فهمت موضوعها عطفت عليها وفتحت لها الباب من المفتاح اللي عندها اللي هو الإضافي، قالت لي بجلس لين تحلين مشكلتك، وصار لها 1 شهر رايحة رادة على مراكز الشرطة وعلى المطار، والزوج موجود لكن اختفى. المهم راسل لها مسجات قال لها أنا أصلا ماني موجود في مدغشقر وخلاص، وإحنا مفصلنا عن بعض والولد ما راح تشوفينه في حياتك، وهذه المسكينة ما هي قادرة تسافر تطلع برا جمهورية مدغشقر، لأنها إذا راحت للمغرب ما تقدر مرة ثانية ترجع، لأن لازم دخولها يكون لأن إقامتها على زوجها نفسه، فإذا طلعت من مدغشقر خلاص تنسى أنها ترجع مرة ثانية. يعني هي ميتة قهر علشان ولدها، ما تبي لا تقعد ولا بس تبي الولد عمره بالأشهر يرضع. وهذا المجنون ما أنا التفاصيل اللي خذيتها عن شخصية الرجل هذا عرفت إنه ما هو صاحي، فأنا وجه الرسالة. أنا في العادة الحالات هذه يعني أنزلها في الإنستغرام ما أنزلها في اليوتيوب، بس لأن أنا عندي متابعين وشخصيات أنا سبق أني تواصلت معهم في مدغشقر وكذلك من المسؤولين في المغرب، أتمنى أن يتدخلون يعني السفارة المغربية الموجودة هناك أو السلطات الأمنية في مدغشقر أو أي شخص بإمكانه يحل مشكلة المرأة. المرأة لا تبي فلوس ولا ترضى أصلا أحد يساعدها، هي ما تبي إلا ولدها، ما تبي شيء. رقمها موجود عند مدير حساباتي، راح أحط لكم رقم مدير حساباتي أسفل الفيديو اللي يحب يتواصل معاه، ونبدأ قصة الليلة. قصة الليلة بما أن أمس عطيتكم قصة في تونس، فتعرفون قصة تسحب قصة، وجمال القصة والمعنى فيها والصدمات اللي فيها ترى ما يقف عند البلد اللي حصلت فيه. احنا ناخذ العبرة من القصة والغرابة اللي فيها. المهم القصة صارت في تونس في منطقة اسمها احزق جنب قرية اللوزة. طبعا انا حتى في جوجل ما طلع لي هذه قرية احزق لانه الظاهر ما هي معروفة كثير، موجودة في تونس واهل تونس يعرفونها. المهم في اثنين اصدقاء هذول يشتغلون بالزقرة او في المزمار، يضربون على المزمار، يعزفون مزامير في الاعراس والافراح وكذا. المهم هذول جالسين في مقهى وقت العصاري كذي، لان واحد فيهم اصلا عنده شغل بالليل في احد القرى اللي تبعد عنهم 100 كيلومتر، يبي يروح يعزف هناك ويرجع. فجالس مع صاحبه هذا او زميل المهنة في المقهى يتسولف ويسولفون وكذا، وسالفة جر سالفة. اختلفوا على موضوع شوي شوي، صار يعني سب وشتم، تطور الموضوع الى مدة الايد، صار بينهم ضرب، تدخلوا الناس اللي موجودين في المقهى وفرقوه. المصيبة مهني، المصيبة ان واحد فيهم مش قال حق الثاني قدام الناس اللي فرقوا وكذا، قال له شوف والله الليلة ما تبات في بيتك، تبات في القبر. معصب، وتعرفون مرات واحد إذا عصب ما يثمن الكلام اللي يقوله أو يبدأ يتكلم كلام ممكن إنه يورطه وهو ما يشعر. المهم قال له أنت ما راح تبات ببيتك، أنت راح تبات الليلة في قبر. فرقوهم العالم واهدوا وخلاص وكذا مشوا. مو اللي هدد، الثاني هذا اللي عنده شغل بالليل راح مشي إلى أن وصل القرية اللي تبعد 100 كيلومتر. طبعا مشي على يركب دابة على كذا، يعني لأن طريق بين القريتين طريق يعني وعر، فيستخدمون مرات البغال، يستخدمون حصن، يستخدمون كذا. المهم مرات مشي على حسب المتوفر. وصل هناك بالليل، الحفل تقريبا كان الساعة 12 بالليل ويبدأ ليل فجر وهو يعزف على هالمزمار. تعب، بعد ما خلص الحفل وخذ أجره كانت تقريبا الساعة 4-5، فاضطر انه يمشي يعني يرجع يدور احد يوصله، احد عنده بغل حصان شيء يوصله في طريق سيارة تمر باي طريقة، ما حصل. المهم مشى وهو في اجهاد وتعب، مشى تقريبا 20 كيلو، انهار تعب. مشي 100 كيلو شلون الا يمر عليك سيارة تشيلك شوي تقطك مثلا يوصلك نص المسافة وانت تكمل شوي، تركب حصان 10 كيلو 20 كيلو يقطك كذي يعني. لكن هذا طلع من عندهم ساعة 4-5 ويمشي مشي 20 كيلو وهو اصلا طول الليل سهران يعزف، وموضوع العزف هذا شيء مرهق يعني. المهم حس بالتعب وحس بالاجهاد، بدأ يعني يتصبب عرق يعني ويحس بحرارة مع ان الجو كان بارد، بس ما هو عارف شنو اللي حاصل فيه. ففي عندهم طريق زفلت، وطريق الزفلت تعرفون وقت الشتاء يكون بارد جدا يعني، فهذا من شدة الحرارة اللي يحس فيها قام وخلع التيشيرت اللي هو كان لابسه وتمدد على هالزفلت هذا على الشارع، وشارع هذا مستحيل يعني، هو صار له كم الحين ساعة ساعتين يمشي ما حد مر عليه، فهو مأمن انه ما حد راح يمر صوبه يعني. المهم انسدح على ظهره على الزفلت هذا، يبي يحس من البراد لانه حاس انه مولع نار. المهم ريح كذي من التعب ويلهف، ما هو عارف شو اللي قاعد يحصل معاه، الظاهر جايته جلطة وهو ما يدري ولا شيء، او ارتفع عنده السكر ولا هبوط ولا ما يدري. نايم على الزفلت يحس ببرودة الزفلت هذا والقهر، شوي ولا يغفي من التعب، خذها له غفوة على مرة سيارة نقل اللي هي الدنة أو الهافلوري. هذا اللي كان يسوق الهافلوري هذا ماشي في الطريق، وطريق هذا قليل أحد يمر صوبه يعني. فلما مر عند هالزقار اللي يعزف على المزمار من سدح ما شافه، شاف بس البنطلون، يعتقد انه بهالظلام يعني وللحين ما شق النور يعني، فما يشوف عدل، يحسبه كيس يعني ولا يحسبه يعني يعني اي شيء يعني وسط الشارع، ما اهتم، ادهسه ومشى. حس بان الهافلوري شوي تحرك، هافلوري مو سياره، السياره اوكي تبين لو انت تدهس واحد، هافلوري ممكن مرات تحس فيه ومرات يمكن لا، والشارع اصلا شارع يعني ما هو معبد بشكل صحيح، فاكيد يعتقد حجر يعتقد شيء. المهم مشى طريقه، وصل للبيت ونام صاحب الهافلوري ولا درى عن الموضوع. اليوم الثاني مقلوب الدنيا على الجثة اللي لاقينا في الشارع، ومبين انه واحد داهسه بالسيارة. منو هذا؟ قالوا هذا يشتغل زقار على المزامير، واليوم اللي قبله كانت في مشاجرة بينه وبين واحد من اصدقائه، وهذا زميل المهنة يعني، حتى ان هذاك قال له انت ما راح تبات الليله في بيتك، راح تبات في القبر. قالوا بس هذاك اللي قتله، ويلقون القبض عليه. المهم هذاك يحلف يا جماعه انا مستحيل اني اقتله، انا لما كنت اهدده في المقهى يعني كان يعني لحظه غضب، ما كنت اقصدها يعني. قالوا الحبيبي هذا كلام فاضي، اعترف وتكلم. قال اقسم بالله يا جماعه انا لا عندي سياره ولا يعني حرت احد مثلا يدهسه، ولا عطيت احد فلوس عشان يدهسه، ولا اصلا فكرت اني اقتله، خلاص مشاجره حصلت بينه وفرقونا وانتهى الموضوع. قالوا لا هذا كلام ما ينفع، انت المشتبه الوحيد الان اللي عندنا. طبعا في ذاك الوقت قاموا يسحبون اي سياره تمر من القريه هذه اللي هي الحزق اللي رايح للقرية الثانية، ومن القرية الثانية اللي رايح للحزق، يعني لا رايح واللي راد يستجبونه، يحاولون يتشيكون عليه على سيارته على كذا، اللي ما يبين عليه شيء يتركونه. واستمر هذا المتهم موجود في السجن خلاص، وأول محاكمة ويحكمون عليه بالإعدام. اي حال فوق يبكي وكذا، قالوا لا اعترف. قال يا جماعة والله، قالوا الحبيبي في شهود عليك وانت ضربته وضربك، يعني عندك دافع، يعني لا تقعد تفلم علينا، قول لنا الصدق يعني. قال يا جماعة اقسم بالله انا ما سويت. اكيد؟ قال اكيد. قالوا له خلك خلاص، ثاني درجة ايدوا حكم الاعدام. طبعا صحيح ان الاحكام موقفة عندهم، لكن حكم إعدام، هذا شخص بريء أصلا، لكن شلون يثبت براءته؟ الموضوع صعب. المهم وراحت الأيام وجت الأيام، انتشر الخبر، وهذول أهل القرى صحيح إن بينهم مثلا 100 كيلو، لكن الخبر يعني يسري، واحد يسولف بالمجلس الثاني يسولف وكذا، لين وصلت القصة حق صاحب سيارة النقل وهو قاعد في أحد المجالس. قالوا إن في واحد متهم إنه قتل شخص لأنه هدده في المقهى وبعدين ادهسه بسيارة، لكن ما هو راضي يعترف وحاكمين عليه في الإعدام. فمن ضمن السوالف قالوا له انه كان داهسه على الطريق الفاصل بين القريه الفلانيه والقريه الفلانيه، وهذاك كان يعني خالع التيشيرت ونايم على الارض، وهذا عرف الشخص هذا المتوفي، لكن ما بينهم علاقه، يعرفه يعني شايف الظاهر مره من المرات وكذا. لكن ما بينهم علاقة. قالوا أنتم تقصدون فلان اللي يغني في الأعراس والمزمار؟ قالوا إيه نعم هذا هو. رجع الليلة هذه بعد ما سمع القصة رجع البيت ويتحلم فيه. يتحلم هذا المقتول يطلع له بالحلم يقول له ترى مش صاحبي اللي هددني في المقهى قتلني، أنت اللي قتلتني، أنت اللي دهستني. صح، قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من الحلم هذا وكذا. قال الظاهر أني سمعت السالفة وتأثرت. اليوم الثاني ويجيه في الحلم ويقول له نفس الكلام، اليوم الثالث يجيه في الحلم ويقول له نفس الكلام، ومن صدق الرؤية أن أنت تشوف نفس الحلم ثلاث مرات وأكثر بنفس التفاصيل. راح سأل الشيوخ قالوا ليش ما تأكد يعني يمكن لك علاقة في الموضوع. أوه قاعد يفكر قال تعال أنا معقولة يعني معقولة أن مرة لما حسيت كأني صدمت شيء وكذا؟ لا ما أعتقد، كان يعني انتبهت. المهم راح إلى مركز الشرطة قال لهم يا جماعة أنا عندي اعتراف وأنا ماني متأكد، ما أبي أورط نفسي بالخطأ، لكن أنا ترى اليوم الفلاني اللي سمعت فيه قصة الشخص المدهوس هذا واللي اتهمته فيه الشخص اللي هدده في المقهى، ترى اليوم الفلاني أنا فعلا ترى طلعت من القرية الفلانية إلى قريتي ومريت من هالطريق ودهست يعني شيء، بس ما اعتقدت ان انسان يعني بوسط الشارع. قالوا له شلون شكله شلون كذا متى الوقت بالضبط شو اللي شفته بالضبط؟ قعد يوصف لهم يوصف لهم. قالوا له وين سيارتك؟ جاب السيارة حولوه لأدلة الجنائية لان اصلا في اثار على الجثة لكن ما هم عارفين اي نوع من نوع السيارات يعني، وتعرفون الاطارات تختلف كثير يعني حتى ما في إطار محدد لسيارة محددة يعني إلا إذا جبت الإطار جبت السيارة نفسها وطابقتها. لما جاب لهم سيارته ويطابقون ولا فعلا هذه الآثار اللي على الجثة هي آثار أو الـ يعني علامات اللي موجودة على إطار سيارة هالرجل اللي جاي يعترف. المهم هني عرفوا ان هذاك الحبيب بريء والله فكه من الاعدام واطلقوا صراحه هذا حجزوه، لكن صنفوه كقضيه مروريه قتل عن طريق الخطا، تم احتجازه كم شهر وسحبوا منه رخص القياده حتى ان يعني توسط له دكتور انا اوجه له تحيه بعد ما سحبوا له الرخص وكذا، هو اللي يعني يروي القصه راح عينه في أحد الوزارات إلى أن بعدين استرد رخصته القيادة. بس أن يشيد هذا الدكتور ليش ساعد، لأنه يشيد بهذا الرجل الشريف اللي فك رقبة هالرجل من الإعدام واعترف وكان ممكن أنه يروح فيها، لكن ما يبي أن إنسان يموت بجريته أهو يعني. ما لكم بالطويلة، طبعا هذه كانت مقدمات بسيطة لقصة الليلة. قصة الليلة شيء ولا أروع، كل القصص أكيد روعة، لكن في بنت اسمها ريم، بما أن احنا في تونس يعني ريم من بنات تونس العاصمة، بنت عز وخير، بنت جميلة، بنت أخلاق، بنت ما في أروع منها، لكن ذاك اليوم أخطأت خطأ كان خطأ فادح في حياتها. تعرفت على شاب اسمه محمد، محمد من أهل القروان أو قيروان، طبعا هي بجانب قيروان في يسمونها الأحواز. المهم محمد يعني من الأرياف وجاي إلى تونس العاصمة علشان يشتغل في الزراعة وكذا. تعرف على البنت ريم، يعني كان في تبادل نظرات في البداية وشوي شوي حبت البنت وهو حبها، وبعدين اكتشف ان هذه بنت ناس اغنياء وشاف بيتهم وصدم. المهم قال لها ترى يعني العلاقة اللي بيننا راح تكون فقط صداقة، لا تفكرين يوم الأيام ان احنا نتزوج، لان الموضوع صعب جدا. انا مو لاني رافض، بالعكس انا اتمنى اني اتزوجك، لكن مستحيل اهلك اذا عرفوا ان انا اصلا من عائلة فقيرة ان راح يوافقون. قالت له انت بس تعال تقدم لي ولك مني اخليهم يوافقون. قال لها اكيد انا اصلا امنيتي اني اتزوجك. قالت له انا ابيك بعد على سنة الله رسوله. قال اوكي، راح لهم، راح حق امها وابوها. السلام عليكم. عليكم السلام. قال لهم انا ابي بنتكم على سنة الله رسوله، وانا شاب عمري كذا مخلص الثانوية، وان شاء الله يعني بكمل دراستي. وقالوا له زين اوكي تكمل دراستك، انت شنو تشتغل؟ قال انا اشتغل في الزراعة. قال يعني شنو عندك مزرعة مثلا عندك؟ قال لا انا جنايني يعني ازين المزارع. قال نعم. وانا اصلا من اهل الاحواز اللي في القروان. قال نعم. قالوا له انت تعرف البنت اللي انت الحين جاي تتقدم لها هذه بنت منو؟ بنت فلان فلان الفلاني. انت شايف القصر هذا اللي انت الحين داخل عندنا عشان تخطب؟ قال البنت يعني ما عندها مانع. نعم، من اللي ما عندها مانع؟ ويمسكون ريم ويكسرونها تكسر. انت من وين تعرفينه؟ جابت الانسان الشحاذ هذا علشان يتزوجك، احنا من عائله غير وانت غير، لازم تفهمين هالموضوع. اطردوه. بعد بكم يوم هذه البنت ما هي راضيه تسمع كلام اهلها، التقت فيه برا. قال انا مو قايل لك يا ريم، قايل لك انا ما راح يوافقون، مستحيل يوافقون، انت شايفه الوضع اللي انت فيه، انت مو عارفه مو حاسه الظاهر. قالت لا انا عارفه، لكن انا حبيتك ومستعده اني اتخلى عن الدنيا هذه كلها علشانك انت، ايش رايك؟ قال لها شنو؟ ايش رايك تتزوجني خطيفه؟ اوه هذه هي المصيبه. خطيفه منتشره صراحه كثير من الدول، والله للأسف ياخذ البنت يخطفها يروح يتزوجها عند شيخ حقير، الشيخ هذا، لأن الشيخ هذا اللي رضى إنه يتزوج واحدة هربانة من أهلها من شخص ما عنده حتى مستقبل ولا وظيفة عشان تحصل بعدها جريمة، هذه أكبر جريمة يرتكبها أي شيخ. هذا مو شيخ أصلا، استغفر الله، وأنا مع احترام للشيوخ يعني أقصد اللي يزوج أي بنت طالعة خطيفة، هذا إنسان ما هو محترم. قال لها والله خطيفة ترضين، وعلى فكرة ترى إذا خطفتك وهربنا، يعني إذا رضيتنا نطلع ونصير خطيفة يسمونها، ترى ما راح ترجعين عند أهلك مرة ثانية، راح نهرب ونروح القروان عند أهلي هناك تعيشين. قالت له هذا اللي أنا بيه. قالت ترى إحنا من عائلة فقيرة، وترى احنا وضعنا كذا كذا كذا، ها من الحين اقول لك ترى عيشة العز والحياة الرفاهية هذه ما راح تشوفين هناك. قالت انا راضية. قالت ترى في البيت هناك امي واختي وكذا، وراح تشتغلين معاهم في البيت، وترى احنا نظامنا غير، وما عندنا طلعات هناك بالارياف مثل هني تونس العاصمة، ها ترى في فرق. قالت انا راضية. قال اوكي. وذيك الليلة وتاخذ ملابسها وتهرب من البيت. خذاها محمد وفعلا هرب فيها إلى القروان. هني احكمت ريم على نفسها بالإعدام. ليش؟ خلاص أصبحت الآن تحت رحمة رجل ممكن إنه يسوي فيها اللي يسويه ولا حد يكلمه، لأن البنت هذه تخلت عن أبوها، تخلت عن أخوها، وراحت تركض ورا رجل. يعني هذا إذا الرجل ما طلع وفي معاها، ما في أحد ثاني بالدنيا ممكن يساعدها، خلاص اللي تهين ابوها واخوها حتى الرجل اللي تهرب معاه ما راح يحترمها. لكن خلونا نسمع القصة ايش صار معها. راحت، لكن محمد هذا طلع غير، محمد يحبها يموت فيها. اخذها وتزوجها عند شيخ وداها عند امه. قال لها يما انا ترى البنت خذيتها خطيفة وهذا الموضوع انا بحطك يعني امام الامر الواقع، انتهى. البنت ما تقدر ترجع لاهلها يذبحونها، وانا ابيها ومستحيل اتخلى، وانا تزوجتها ترى يعني. قالت لا شو نسوي بعد، الله يستر. المهم خلاها عنده ويشتغل يأكرف يأكرف يأكرف. محمد ما قام يطلع من القروان، ما قام يروح تونس العاصمة لو يصيدونه أهلها البنت ولا يكتشفون وينه يقطعونه. فيقول لا أنا ما راح أطلع من القروان، والقروان ما هو لاقي وظيفة سنعة. أصلا كانوا أهل البنت هذه ما هم راضين على وظيفته في عاصمة تونس، فما بالكم لما يكون شغال في يعني في الأرياف، من بيعطيه راتب أصلا؟ فهذا صارحها، راح قال له، قال أنا ماني لاقي وظيفة، حتى الوظيفة اللي كنت أشتغل فيها في تونس العاصمة ماني قادر أروح هناك، خايف من أهلك وأنت تبين مصاريف، فرح ما سويت لك يعني ما سوينا عرس وكذا، وما الفرح هذا ما سويناه ولا مأثث لك، أنا حتى لا غرفة نوم ما جبت لك يعني، وانت عايشة معاي في البيت هنا كأنك يعني عايشة صالت 100 سنة، ما حسيتي نفسك انك عروس وانت بنت عز وبنت كذا. قالت لا انا معاك في خير ولا في ردة، انا معاك للنهاية. قال لها والله ونعم المرأة. والله ما ادري هو نعم المرأة بالنسبة لك، لكن هذه هربانة من اهلها. لكن خلينا نشوف ايش صار بعدين. محمد قرر انه يعني يشتغل زيادة، يحاول يعوض البنت لو 1% من اللي كانت تعيشه. دور وظائف، دور، قام يشتغل ليل مع نهار ماكو فايدة. قال لها شوفي انا أروح ليبيا، وليبيا ترى ايامها الناس تروح تشتغل فيها ترى مثلها مثل الخليج على فكرة يعني، لا ورواتب اكثر على فكرة اول يعني اي قبل لا يسقط النظام. فقال لها انا بروح ليبيا بشتغل هناك وفي وظائف في فرص، وان شاء الله اني بوفر لك يعني لقمة العيش الهنيئة، اجمع نشتري بيت، اشتري لك اثاث، اشتري لك ذهب، اسوي لك فرح، وان شاء الله ما قصر فيك، وانت ما قصرتي معاي وصامدة وكذا وتحبيني وتركت الدنيا كلها عشان. قالت له روح الله يسهل عليك، انا قاعدة مع امك واختك هني اشتغل وعين وعاون. قال له اوكي. وفعلا ويسافر محمد الى ليبيا يدور له شغل هناك. قعد له تقريبا 2-3 شهور. فأم محمد كل فترة فترة تسأل ريم، تقول لها ريم انت يعني الحين كم صار لك مع محمد؟ قالت والله صار لنا تقريبا 4-5 أشهر يعني من سكنت وياهم يعني. قالت زين ليش ما حملتي؟ قالت والله يا عمتي انا ما ادري يمكن ما حصل نصيب. قالت لا مستحيل، خلينا نسأل يعني نشوف حكيمة نشوف شيء. راحت ودتها عند وحدة يسمونها تعالج بالعربي، يعني هم العلاج الشعبي بالعربي يسمونه، وهذه هم بالعربي هم يعني في خزعبلات وخرافات وتدخل شوي السحر مني، قراءة فنجال مني، خرابيط. خذتها أم محمد حق هل هذه اللي تداوي بالعربي علشان تشوف ريم ليش ما حملت. فشافت وكي قالت لا البنت مو حامل وما فيها شيء يعني، ممكن مستقبلا أنها تحمل يعني. أضحكت عليهم كلمتين، عطوها المكسوم ومشوا، ارجعوا البيت. راحت الأيام وجت الأيام، وهذه منتظرة زوجها على أحرن الجمر متى يرجع من ليبيا. كل فترة فترة يتصل عليهم، والكلام هذا في 2011 يتصل عليهم ويطمنها وكذا والوضع أوكي، ويطلع واحد شخصية جديدة في القصة، واحد ينقال له علي. علي هذا من أهل قروان، سافر خصيصا علشان يلتقي بمحمد في ليبيا، طلع من تونس إلى ليبيا لين وصل عند محمد هناك. طبعا بعد ما أخذ عنوانه من أهله راح حق محمد، أول ما شافه محمد يا هلا، يعرفه من أهل قريته يعني، يا هلا مرحبا حياك، شلونك وش أخبارك، وش الساعة المباركة، وش عندك هني؟ قال له يا محمد، أنت تدري أني أنا تركت البلد وجيت لهني علشان بس ألتقي فيك وأقول لك سالفة؟ قال أتكلم جد؟ الله يستر، ليش؟ إيش صاير؟ تعال تعال حياك، تعال تفضل خلنا أسوي لك عشاء أسوي لك. قال لا لا لا، أنا ما راح أطول لأن أصلا مشغول، لكن الحمد لله أني لقيتك، بقول لك الموضوع وبمشي. قال أتكلم جد؟ جاي من تونس تقول لي موضوع تمشي؟ لا ما يصير يا علي. قال الموضوع مهم، ولأن أنت ابن حومتي ابن مدينتي، وأنا أحبك وأنت صديقي مثل أخوي. قلت أنا ما أبي أخونك وما أكشف لك هالقصة هذه. قال له شنو؟ قال له أنت متزوج وحدة اسمها ريم صح؟ قال له إيه نعم صح. قال ريم من أهل تونس؟ قال له إيه نعم تونس العاصمة. شو السالفة علي؟ وأنت شون عرفت أني أنا صحيح يعني صديق ومعرفة، لكن من بعيد لبعيد يعني ما تعرف ظروفي. قال لا بقول لك شيء بعد أصدمك، زوجتك ريم مش عندها حرقوس على بطنها؟ قال نعم. حرقوس اللي هو شنو؟ مثل التاتو لكن يسوونه بالحنة، نقش نقش بالحنة، وهذا يطول ما فهذه البنت ريم لأنها كانت تهتم بنفسها، ومن بنات تونس وبنت عز وكذا، دائما كانت تتزين وتنقش برجولها بيدينها بكتفها على بطنها، ما ادري شنو يسمونها، تتحرقص يعني تتزين بالنكش هذا. ففعلا كانت حاطه نكش على بطنها وعلى رجولها وعلى كذا. هذا علي قال حق محمد انت زوجتك ريم اللي من بنات تونس العاصمه حاطة حرقوس في بطنها، وصدم. قال ايش دراك؟ مسك برقبته كان راح يقتله. شو تتكلم عن زوجتي وانت ايش عرفك بالموضوع؟ وهذا شيء يعني يعني خصوص يعني من بيعرفه؟ شلون عرفت انت وهي ببطنها يعني، والبنت يعني عايشة في ريف وهي متغطية، يعني انت ايش عرفك؟ قال لا، وفي مكان ثاني ومكان ثالث، وهذا ينجن. قام يخنق بعلي، قال له تتكلم الحين ولا أقتلك؟ قال له اسمع اسمع، قال له يا محمد لأن أنت مثل أخوي أنا جيت أقولك سالفة، زوج أختك قاعد يخونك مع زوجتك. شو شو؟ قال له زوج أختك ها له علاقة في زوجتك. الله يخرب بيتك، أو ينجن محمد. قال أتكلم جد؟ قال لا والله هذا اللي صاير، وهو اللي قال لي السالفة قاعد معاي في سهرة وكان شارب خمر وكذا، وبعدين قاعد يضحك ويقول إن أنا يعني لي علاقة في ريم زوجة محمد، وهذه عندها حرقوس، وهذه قاعد يوصفها لي، وأنا صراحة قلت أبلغك. طبعا محمد تأكد من صحة كلامه من سالفة الوصف اللي عطاه في جسد زوجته انجن. قال علي أنا بمشي، واعتبر مش أنا اللي قلت الموضوع. طبعا علي هذا كأنه ما سوى شيء، رجع لتونس وسكت. محمد يدور فرصة بس علشان يترك الشغل في ليبيا، بياخذ بس راتبه ويبي يحجز ويشيل أغراضه وبيرجع على طول تونس، يبي يتصرف. قدم استقالته من وظيفته وناطر بس كم يوم يعطونه يعني رواتبه ويضبط الأمور وخلاص يرجع. وين يرجع؟ إلى تونس، يبي يتصرف مع ريم ومع زوج أخته. مالكم بطولة، فعلا رجع إلى تونس ولا تكلم ولا قال لأحد السالفة ولا أحد عرف ليش محمد ترك شغله في ليبيا اللي راح وتعنى علشانه ورجع إلى تونس. ما تكلم، حتى ريم ما تدري شو السالفة. لكن من رجع محمد ليل ونهار يمسك ريم ويضرب فيها، يضرب فيها ليل ونهار، يمسكها من شعرها من رأسها، يضربها بالحيط، كسر إيدينها، كسر جولها، وهي تبكي وتصرخ وتقول له ليش أنا، شنو سويت لك، أنا ضحيت، ضحيتي عشاني، ويمسكها ويكسر. يوميا البنت عاشت في جحيم، ما هي عارفة شنو القصة، ما تقدر تلجأ إلى أهلها، هي هربانة منهم. من اللي ينجيها الحين؟ هربت من أبوها، سندها وأخوها، شون الحين من اللي بينقذها من محمد اللي صار مثل الوحش، كسرها تكسير ولا حد قادر يتدخل في الموضوع. إلى أن جاء يوم الأيام محمد ويتذكر السالفة ومقهور، مو نايم الليل كله، ما هو قادر يعني يكشف السالفة لحد. فحتى أنه ما راح، لأنه جبان وحقير، ما راح مثلا حق زوج أخته يعني ضربه، إذا هو مثلا معتقد أنه راح يضربه ولا شيء، لا لا، ما أخذ يعني قوته على هالبنت هذه، كسره وهذه مالها وهالي الحين. فلقاها فرصة يفرغ فيها الغضب، وأن هذه اللي مثلا هي اللي خربت الزوج أختي، وهذه من جبتها عندي أنا دمرت عائلتي، يعني حط اللوم كله على ريم. في ذاك اليوم قال أنا لازم أتخلص منها، ما دام هذه ما في أحد يسأل عنها ولا أصلا يعني كارهينها بعد ما هربت، لكن دام أنها تخوني أنا لازم أخذ بثاري وريح عائلتي من هالسوسة اللي أنا جبتها. أو يمسكها بالسكين ويسويها مثل المشخال، غز فيها هالسكين ما خلى مكان في جسدها، وراح سلم نفسه لمركز الشرطة. قال موضوع غسل عار وموضوع شرف وكذا، ألقوا القبض عليه، رفعوا الجثة، أحالوا للمحاكمة، الموضوع كله يعني واضح، معترف بالجريمة. شو الموضوع؟ والله غسلت عاري، لكن ما بيقول التفاصيل، ما حد يدري شنو قصته، حتى ريم اللي ماتت على ايدينا ولا فهمها الموضوع، لكن عنده والدته اللي ماتت من القهر، كل يوم والثاني تروح للسجن تقول له يا محمد شوف والله أنا أتمنى أن يعدمونك، لأنك قتلت بنت أنا بحياتي ما شفت بنت فيها الجمال والرقة والأدب والاحترام، بنت عز تركت كل هالخير اللي وراها علشانك أنت يا صايع يا ضايع، وبالنهاية تقتلها. ليش البنت شنو سوت؟ ما هو راضي يتكلم. قول لي يا محمد شنو سوت؟ قعدت تضرب فيها من جيت من ليبيا، وآخر شيء قتلتها، البنت شنو سوت يا محمد؟ ما هو راضي يتكلم. كل ما تجي زيارة تقعد تبكي عنده في السجن، تقول له والله أنا جاية مو علشانك، مو علشانك، ولا حزينة علشانك، أنت لازم تأخذ جزاك لأنك قتلت نفس، لكن قبل لا أموت أبي أعرف أنت ليش قتلت ريم. لما شاف أمها خلاص فعلا بدت تنهار الأم، بيتشي بيتشي عنده في السجن. قال لها يا يمه تدرين عشان ما تلوميني، واذا قلت لك السالفه راح تقولين فعلا يعني عفي عليك زين سويت. قالت لي شنو صاير؟ قال لها يا يمه تدرين ان زوجتي ريم لها علاقه بزوج اختي من جنة امه. قالت له نعم، منو قال هالكلام؟ قال لها في واحد اسمه علي، علي هذا من اهل مدينتنا من اهل الحومة يعني. قال لها اسمه فلان الفلاني. عرفتها الام. قالت له زين. قال لها يما هذا يعني جزاه الله خير ما قصر، رجل يعني حس بالغيرة والأخوة اللي بينه وجاني إلى ليبيا وقال لي الموضوع، وبالعلامة قال لي بعض العلامات اللي موجودة في جسد ريم منها الحرقوس اللي في معدتها واللي في المكان الفلاني والمكان الفلاني. والأم تقوم تلطم على وجهها وطق على رأسها في السجن في الزيارة. يوم سمعت الكلام أو تبكي ويغمى عليها ويجون الشرطة، إيش فيك أنت؟ شكون صاير؟ شكون صاير؟ صحون فيها. قامت ويغمى عليها، إيش في؟ والولد انهار، يا يما إيش فيك يا يما لا تموتين، أنا قلت لك عشان ترتاحين. قالت له الله لا يوفقك، عساك في نار جهنم يا محمد، الله لا يوفقك. قالها ليش يا يما؟ المفروض تقولي لي اغسل عار. قالت له الله لا يوفقك يا محمد، أنت تدري علي هذا منو؟ قال لا ما اعرف، يعني هذا من اهل الحومه ونعرفه رجال محترم. قالت له علي هذا ترى في السابق كان متقدم حق اختك وابوك رفضه اطرده لانه انسان فقير واحنا ناس فقاره، فقال له ابوك قال له انا ما اقدر اتزوج، احنا ناس فقاره وانت فقير وتاخذ بنت يعني تعيشها بجحيم، يعني روح شوف لك بنت الحلال ثانيه يعني او حسن وضعك، لذلك اطرده. وبعدين اختك تزوجت من الان من نسيبك هذا. قال لها زين. قالت هذا حاقد علينا، وانا كثير كانوا يوصلوا لي بعض النسوان الحاره والحومه ان هذا كان حاقد ويسبسب علينا من برا لبرا. قالها زين اوكي، شنو علاقته بالموضوع الحين؟ الرجل قال لي عن موضوع. قالت انا اقول لك، انا لما انت كنت مسافر الى ليبيا، اسمعوا الصدمه هذه لكم صدمه مو يعني ابصدمكم وبصدم محمد الحين. قالت له اسمع محمد اسمع الصدمه. قال لي تفضل يقول الصدمه. قالت له لما انت كنت في ليبيا انا كنت بطمئن على منو؟ على ريم، فاخذتها الى مرة تشتغل بالطب العربي بالمداوي، يعني هذا عرافة نفس العرافة يعني. فلما رحنا هذه كشفت عليها، حتى لما كشفت عليها كانت تتغزل بجسد ريم، تقول ما شاء الله بشرتك حلوة وشو هالحرقوس الحلو ومسوية نكش وكذا، انت اكيد مو من الارياف. قالت لا لا انا من تونس العاصمة، وانا احب يعني يعني اتزين لنفسي، يعني مع ان زوجي مسافر لكن انا احب اتزين لنفسي. بنت كيوت، بنت ناس يعني. فهذه شافتها وشافت جسدها يعني وشافت الحرقوس. هذه العرافة هي زوجة علي اللي كان يبي يتزوج اختك واللي راح لك الى ليبيا. لما هذه قعدت وياها الظاهر سولفت له عن ريم، لقاها فرصة عشان ينتقم من زوج اختك عن طريقك انت، فراح لك الى ليبيا عشان يبيك تروح تقتل زوج اختك، وهو بعدين يبي ياخذها وانت تضيع وهو يضيع وهذاك يضيع كذي. محمد انصدم. طبعا الام ما اقدر اوصف لكم شعورها، قعدت تدعي على ولدها، قتلت بنت بريئه، قتلت بنت كذا. امها وابوها يوم داروا بالسالفه، ابو ريم اللي هربت ودار بالقصه وان اللي هربت وياه هو اللي قاتلها، قاعد يبكي على بنته واخوها مات من القهر. اخوها يقول لك حتى ما قام يطلع برا بالشارع، مقهور ومكسور قدام الناس. حتى أم محمد بعد السالفة قعدت شهرين وتوفت من القهر على البنت اللي راحت بهتانا، لا ظلما وبهتانا ذيك. المهم مالكم بالطويلة وفمان الله، مع السلامة.